صباح الخير. منذ التوافق على مفهوم النأي بالنفس والأمور تسير عكس السير، زيارتان للجنوب والتحقيق الأول لوزارة الداخلية يفيد بأن دخول الخزعلي العراقي والباكر السوري حصل إما بجواز سفر مزور وإما عبر المعابر غير الشرعية، وفي الحالتين الوضع ليس لصالح مفهوم الدولة. وجاءت زيارة وزير المصالحة السوري زيارة ثالثة، ثم جاء الموقف المدوي للأمين العام لحزب الله حول القدس وتحريرها. السؤال: هل الحكومة خارج تسديد طريق وجورة، أم أن القرارات الاستراتيجية هي من اختصاص سواها وملك غيرها؟ السؤال أطرحه على ضيفي مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية المحامي ساسين. ساسين صباح الخير. ساسين
صباح الخير لك ولجميع المستمعين. وبداية أحب أعيد الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية والطائفة القبطية بحلول عيد الميلاد المجيد، إن شاء الله ينعاد على الكل بالخير والبركة
على الجميع. سيكون معي أيضا في هذه الحلقة النائبان نبيل دفريج وأنطوان زهرة ووزير الداخلية الأسبق مروان شربل. ساسين ساسين، بداية، هل الدولة موجودة فقط للخدمات؟
إذا بدك تأخذ الأمور بشكل صحيح، حتى خدماتيا الدولة غير موجودة، الحكومة غير موجودة، لأنه على المستويات اللي عادة بتكون مسؤولة عنها الحكومة، من المستويات السياسية إلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بتلاحظ أنه هذه الحكومة غير قادرة على القيام بالدور المطلوب منها. بشوية بالمقدمة كنت عم تحكي عن الوضع السياسي وزيارات لأشخاص أمنيين وعسكريين من خارج الحدود اللبنانية. طبيعي جدا، وحالة الإرباك اللي موجودة عند الدولة لاتخاذ موقف واضح من هالأمور هايدي، بتأكد بشكل أنه ما حدا بيقدر يجادل بصوابية هالتأكيد، أنه الحكومة متقاعسة أو مجيرة قرارة بالحرب والسلم لمجموعة تاني غير حكومية، لمؤسسة غير حكومية، واللي هي كلنا نعرف اليوم الجهة التي تحمل السلاح بالداخل اللبناني اللي هي حزب الله. فبهالإطار هذا، بالإطار السيادي، الدولة متخلية عن دورها، وتحديدا الحكومة لا تمارس الدور المطلوب منها. وبالإطار الاجتماعي والاقتصادي، كلنا نعرف الحالة الاقتصادية اللي عم نمر فيها من الصعوبة المالية عند كل الناس وعدم مقدرة شرائية عند 90% من المواطنين اللبنانيين، ودرجة الفقر تتزايد بالمجتمع اللبناني. كل هذه دلائل واضحة على أنه الحكومة لا تتمكن من معالجة الأوضاع المعيشية للناس. وحتى الأمور الخدماتية تقتصر اليوم على المحاسبين للأشخاص اللي هم داخل الحكومة، لأنه لما بيكون في خدمات بالشكل العام، الخدمات بتكون بقرارات واضحة، ما بتكون بمحسوبيات. يعني إذا بدك تصنف في يوم العمل الحكومي بشكل عام، هو عمل فاشل على كل المستويات وكل الأفعال السياسية والاجتماعية والاقتصادية
الحكومي. وكأنه يعني رجعت انتعشت بعدما حقنت بمخدر اسمه النأي بالنفس، بعد كل ما حصل، بعد حتى إعلان الحرب الكبرى لتحرير فلسطين على لسان الأمين العام لحزب الله، هل انتهى النأي بالنفس؟
أصلاً النائب
شو مطول بيلو رئيس حريري؟
أصلاً النائب النفسي اللي عم يحكوا عنه ولا مرة كان موجود، ولا مرة قدروا يطبقوه، ولا مرة هذه الحكومة استطاعت أن تكون تذهب بالحياد بالسياسة اللبنانية. كلنا بنعرف إنه القرار الحكومي منه بإيد رئيس الحكومة ولا حتى بإيد رئيس الجمهورية. القرار الحكومي هو اليوم بيد الحزب الحاكم، الحزب الذي أتى بهذه الحكومة بتسوية معروفة وواضحة المعالم، بدءا من رئيسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة. فضمن هالإطار هيدا ما نتعجب اليوم إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق النأي بالنفس. أما مسألة ليش بعد ساكت الرئيس الحريري، أنا برأيي إما مسألة وقت، إما مسألة وقت، وإما مسألة تاني إلى علاقة بتسويات معينة أو تفاهمات حاصلة داخل الأعضاء الحكومة اللي موجودين اليوم. ولكن بكلتا الحالتين ما تقوم به هذه الحكومة ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة اللبنانيين.
طبعا مش رح نحكي هلا بصفتك الحزبية، ولكن بصفتك السياسية وبتحليلك بقراءتك، هل تعتبر انه المسافه بين الرئيس الحريري والرياض والمملكه العربيه السعوديه صارت مسافه غير قصيره؟
يعني اذا بتلاحظ من يوم عودته الرئيس الحريري الى لبنان ورجوعه عن الاستقاله، الاتصالات مقطوعه مع المملكه العربيه السعوديه ما خلا اخر يومين ثلاثة، والزيارة التي قام فيها السفير السعودي واللي تندرج ضمن إطار الزيارات البروتوكولية لأنه تقدم بأوراق اعتماده من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية. فضمن هالإطار هيدا فينا نقول أنه لحد اليوم المعطيات اللي عم نشوفها، لأنه قبل هالوقت كان إذا صار اتصال هاتفي كانوا يعلنوا عنه أنه حصل اتصال هاتفي، إذا أقل شغلة كانت تصير كان يعلن عنها. بنشوف اليوم أنه من ظرف شهرين تقريبا لليوم ما في أي تواصل بينه وبين المملكة العربية السعودية، ما في ولا زيارة فيها إلى المملكة العربية السعودية، إنما يقال أو يقول ويصرح بأنه العلاقة لا زالت منيحة، إنما الواقع على الأرض اللي عم نشوفه اليوم ما بيدل على أنه العلاقة جيدة. ولكن والمسافة اللي عم تقول عنها غير قصيري، أنا بقدر أقول نظرا للمعطيات اللي عم نراقبها أنه إيه المسافة بعيدة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة.
طبعا في عنا استحقاق لأيار اسمه الانتخابات النيابية، وفي ناخب أساسي موجود على الأراضي اللبنانية اسمه إيران، هل تعتبر أنه السعودية انكفأت عن احتضان الشارع السني في لبنان؟
يعني للأسف أنه لما صرنا بدنا نحكي عن الانتخابات اللبنانية اللي هي لازم تكون لبنانية صرف، صرنا بدنا نحكي عن التدخلات الخارجية بهذه الانتخابات
والتوازن الأقليمي
سواء كان لجهة إيران أو لجهة السعودية أو لأي جهة أخرى. اللبناني اليوم صار عنده هاجس بموضوع القرارات اللبنانية والقرارات الداخلية. هالهاجس صار أنه أنا أي شيء بدي أعمله بدها تتدخل إيران أو بدها تتدخل السعودية أو بدها تتدخل أمريكا أو بدها تتدخل روسيا أو بدها تتدخل حرب. ما عدنا عم نفكر بالمنطلق اللبناني الصرف. اليوم هيدي انتخابات لبنانية صرف، على اللبنانيين هم انه يفكروا كيف بدهم يعملوا انتخابات حرة وانتخابات نزيهة، وهذه الانتخابات الحرة والنزيهة بتكون بإرادة اللبنانيين وبقرار اللبناني. لما بتصير عندنا هالقناعة هاي ما بيعود يؤدي او يقدم او يأخر اي تأثير خارجي بالعملية الانتخابية. ولكن بموضوع الانتخابات نحن اللي عم نشوفه اليوم انه نحن رايحين الى انتخابات بعد 4 أشهر تقريبا، وهذه الانتخابات لحد اليوم ما عم نلمس مسعى جدي من المؤسسات الرسمية باجراء هذه الانتخابات الا بالتصاريح وباعتمادات مالية معينة بيصرفوها من هون وبيصرفوها من هون. بالماضي كان في 130 مليون دولار للبطاقة البيومترية وغيره، وامبارح كمان صرف 50 مليون ما بعرف للاستعداد للانتخابات وإلى ما هنالك. ولكن على الأرض وفعليا ما عم نلمس الجدية من هذه السلطة لإجراء هذه الانتخابات. ولكن هون نحن فينا نقول شغلة واحدة، إنه الانتخابات يجب أن تحصل ويجب أن تحصل بموعدها المحدد بستة أيار من أجل تجديد الحياة الديمقراطية بلبنان والذهاب نحو الإرادة الوطنية باختيار الممثلين الشرعيين للشعب اللبناني.
النائب الأستاذ نبيل دفريش، صباح الخير.
صباح النور لك ولضيفك الكريم.
طبعا الأستاذ نبيل بدأ العدل العكسي لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا كان كل شيء على ما يرام؟ هل برأيك هذه الانتخابات ستتم بشكل متوازن في ناخب أساسي موجود في لبنان اسمه إيران؟ هل يمكن توقع يعني نوع من هيك انكفاء سعودي عن هذا الاستحقاق؟ نعرف أن السعودية تحتضن كيانة الرئيس الحريري وبعض قوى 14 أدار. هل نحن بصورة بمشهد متكافئ؟
يعني نحن بمشهد أنه يعني ما بنقدر كمان ما نعمل انتخابات ولازم نقول أنه الشعب اللبناني كله من بيع لإيران ما من بيع للسعودية. إنه هي الشعب اللبناني عنده هويته اللبنانية وبرهنة بعدة
مناسبات
مراحل مناسبات، وبتأمل إنه بالانتخابات النيابية يقدر ينقي المرشحين، أما النواب اللي فعلا بدهم يمثلوا، لأني أكيد مثل ما كنت عم بسمع شوي إنه ما فيها الحماس على الأرض بعد لحد هلا، ولا هالحماس ناس، لأنه قبل كل شيء ناس بطلوا يصدقوا إنه ممكن يكون في انتخابات نيابية، بصرنا مددين الحمد لله. وثاني القانون معركش لدرجة وصعب لدرجة إنه حتى لحد اليوم حتى المرشحين مش عارفين كيف بدهم يعني شو الخطاب وكيف بدهم يعملوا لوائح، بيعم بيحكوا بتحالفات وكيف بده يكون في تحالفات وفي صوت مفعول يعني بنفس الليحة حيكون في منافسة، وهي العملية فعلا العالم عم تفهمها، وأنا كمرشح كمان مني عم بفهمها.
الشيخ زبيل طبعا في جمهور بعد اسمه جمهور 14 أدار، يعني استطرادا عن
أساسا استاذ جورج لو سمحت هي 14 أدار بالأساس هي جمهور.
نعم
نحن سياسيين لحقنا الجمهور مش الجمهور لحقنا،
بس هذا الجمهور يسأل السياسيين اليوم كيف سنقترع، هل سنقترع لمرشحي 14 أدار أو أنه خلص المستقبل عمل تحالفه مع التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية عم ترجع تفتش عن تموضع جديد ومستقلين.
مش هيك عم بقول لك، ما هذا كله ما وراء القانون بالذات كمان. القانون بالذات هو حتى لو عملت تحالف مين كان مع مين مكان، وتحالف شو معناته وقت بتعمل لي حالة الزوج؟ بتعمل لي حملات عندك برنامج مشترك، عندك برنامج اقتصادي، عم بتفسر للناخبين شو ناوي تعمل انت بهالتحالف، اما اذا طلعنا هون احنا نواب شو البرنامج تبعنا. إذا بنفس الليحة بده يكون في تصادم وبده يكون في الصوت التفضيلي، شو بدهم يقولوا لبعضهم المرشحين بنفس الليحة؟ نحن جايين نقدم للناس، نحن جايين نقدم هالقنية برنامج اقتصادي اجتماعي بدك إياه للبلد وسياسي، ومن ورا ظهر كل واحد لا تفضيلي تحط لي اسمي بالتفضيلي ما تحط لي اسم زميلي بالتفضيلي. طيب كيف هذي؟
هل تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر أو بعد بكير؟
لا بعد بكير واحد يحكي بأي تحالف من مين مع مين، ما كنت تكي عم تغير القصة انت عم تشوف يعني ما حدا عارف بعد. مشان هيك مني شايف انه فيها الحماس، فعلا في حماس بركب من المجتمع المدني، وهي شغلة كتير منيحة، وعم نشوف احزاب ملكائيه عم تتحالف اما عم تتألف مشان يعملوا روايح كذا، اي شغلة منيحة، بس انه كأحزاب تقليدية لحد هلا مش معروف مين مع مين ومين ضد مين، وحتى بتلاقي اثنين ضد بعضهم ممكن بكره يتحالفوا يلي هي كمان ضد شيء ضد كل منطق.
بعد عندي ثلاث اسئلة قبل الحريات. سؤال الكل يسأل، ما هي حقيقة العلاقة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية؟
هذا سؤال بدك تسأله الرئيس الحريري. انا بالنسبة لي إلي جرأة اقول انه ما بفهم بكل المواضيع، مش مثل غير ناس وقت تنتخبوا بيفتكروا بيعرفوا كل الأسرار. حقيقة ما بيدجوا اللي بسمعه وقت بكون هذا الرئيس الحريري انه العلاقة كتير منيحة.
أزمة المرسوم هل ستحل وكيف؟ عم يضحك عن مبادرة كمان سيقوم بها الرئيس الحريري.
عم يضحك بس بعد أنا ما سمعتها، يعني ما سمعتها من الرئيس الحريري، أوكي؟ ما سمعتها من حكى، ما بعرف شو هي تكون المبادرة. بس في أزمة واضحة بهالقصة، مع إنه مش طبيعي إنه يكون في هيك خلافات فيما يخص إذا بدك بالضبط الجيش اللبناني. لانه بالنهاية حتى لو ما حدا بده يزق بشيء ومؤسسة الجيش اللبناني، بس إذا انعكس غير مبادرة مباشرة إلا بدك على 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 الضباط وعلى على الجيش. نعتبر لأن لازم تنحل هذه السرعة.
النائب جميل بفريج هل هو سائف على الحريات؟ كنت ب يعني يوم الانتصار للحريات في قصر بعبدة في قصر العدل في بعبدة
في قصر العدل. إيه أكيد رحت أنا رحت كمواطن لبناني ما رحت بس ك رحت أنا كمواطن لبناني مش دعما ل لا مثلا لمسال أما للدي سي أما لهنين أما كذا. أكيد هالعملية نحن حتى الرئيس الحريري أعلم أنه هو ما عملت أي من هالقصة. بس رحت أنا بصفتي بما أنه عشنا أيام يعني من الجيل أنا اللي عاش إذا بدك الحرب الأهلية وعاش بعدين الوصاية وشايف صار سبع أيار وكنا نشوف كيف كان في غرف سوداء لبعض الصحفيين حتى يكتبوا نفس الأفكار بكل الجرائد على فترة. وشغلنا نشوف كمان كيف سكرت الانتيدي كل هالأمور. أنا كنت عم شوف أنه تقريبا نفس
الطريقة
نفس السيناريو ممكن بطريقة مختلفة يلي عم بتصير. اعتبرت أنا أنه هيدي ما يعني لازم من أساس واحد يجرب يقبع. تعرف وقت الواحد بيروح بعيد عنك يكون في سرطان لازم إذا الواحد يقدر يقبعه من جذوره غير ما يقعد يعمل له يعملوا ريتما. بقى نحن الريتمانات ما عاد بدنا ريتمانات خاصة بأمور بتمس إذا بدك تكيين الوطن بأحد أسباب وجود دولة اسمها لبنان. شو بيميز لبنان غير عن كل محيط؟ وهي الحريات هي التعدد الثقافي الأمور. مش حنرجع نحكي تعلمناهم كنا بنتكلم التربية الوطنية بالزمانات يعني. بس كمان يعني إذا ما حافظنا عليها ما كنا نحافظ على لبنان. هذا السبب الأساس نزلت أنا.
بدي أشكرك أنا النائب الأستاذ لبيد الفريج.
أنا بتشكرك
فعلا على الحرية في لبنان.
معنا الخوف موجود وبلشت تجليات الأعمال اللي بتقيد من حرية الصحافي ومن الحريات بشكل عام تتجلى من خلال اللي عم نشهده اليوم من إحالة أصحاب الرأي وأصحاب الفكر وفي بعض السياسيين وتطويع من خلال تهديد بإحالة أمام القضاء
من مصلحة حدا الاستكبار على القضاء
مش لا الاستكبار ما حدا بيقدر يستكبر على القضاء اطلاقا. لبنان دولة ديمقراطية فيها قانون والقانون يجب أن لا يكون تطبيقه استنسابي. القانون يجب أن يطبق كقانون بحذافيره على جميع اللبنانيين دون استثناء. إنما أن يكون التطبيق استنسابي للتشفي بأماكن وللتطويع بأماكن أخرى وللتخويف بأماكن ثالثة لا ما بيصير. القانون قانون والقانون على الجميع وفوق الجميع. لازم يكون القانون منزه تطبيق القانون منزه عن المصالح الشخصية وعن المصالح السياسية. فنحن اليوم عم نشوف هنالك استكبار عند البعض بالتهديد بقوة القانون إذا بدك. وهذا الاستكبار بيعطي ردات فعل مثل اللي شفناها بالأمس بقضية الإعلامي مارسيل غانم وقضية الـ LBC واللي هي كانت قضية مش مفروض كانت إنها تكون قضية. ما هي من الطبيعي إنه تسلك المسار القانوني الطبيعي ولازم تكون بمسار القانوني الطبيعي. ولكن بالشكل اللي اجت فيه الأمور والطريقة اللي حصلت فيها ما كانت ماشي بشكل الطبيعي. ويمكن لما يكون في ردة فعل اللي شفناها ما كانت سلكت المسلك القانوني الطبيعي. فمن هون تطبيق القانون لازم نترك القانون لأصحاب القانون.
في السياسة الآن السياسيين واضح أنه مرسوم الأقدمية تجاوز الأزمة السياسية بين بعبدة وعينتين إلى أزمة وطنية أزمة وجودية تكون المسالفة أو لا تكون أزمة التوقيع السادس. ماذا تقول؟
أنا ما بشوفها بهالمنظار غير أزمة توقيع ثالث أو ثاني. أنا اللي بشوفها أنه اليوم صرنا ببلد كل شخص عم بيفسر الدستور على قياسه.
صار الدستور وجهة نظر
وصار الدستور وجهة نظر وما عاد حدا يقنع بأنه الدستور هو الحكم بين جميع اللبنانيين. فلذلك في عنا مبادئ دستورية واضحة علينا أنه نطبقها. في عنا قوانين مثل ما عم نحكي قبل شوي علينا انه نطبقها وما ندخل ب او ندخل البلاد بتجاذبات بتزيد من التأزيم السياسي، والتأزيم السياسي بيؤدي كمان بزيد من التأزيم الاقتصادي وعدم الثقة الاقتصادية بالحكم والحكام، وهذا الشيء بجر ويلات على البلاد. فمن هون كان من الممكن تجنب هذه الأزمة بطريقة كتير سهلة، بنلجأ ليتفاهموا كانوا على كل شيء إنه يتفاهموا كانوا عليها قبل ما يطلقوا هذه الأزمة. لكن إذا كانت الغاية من هاي الأزمة الانتخابات النيابية، هون السؤال الكبير اللي بيطرح حاله هي اللي من بيحكوا هني بالشعبوية لغيرهم، هون هني عمال يطرحوا أمور شعبوية ويزايدوا شعبويا لغايات انتخابية بأيار المنطقة. هيدا الخوف الكبير، ويكونوا عم بيتاجروا بحقوق الناس، يكونوا عم بيتاجروا بالمؤسسة العسكرية اللي هي لازم تكون فوق أي تجاذب. المؤسسة العسكرية اليوم بلبنان لنا سنين عشرات السنين من عهد الرئيس أمين الجميل يلي طلع بوقته وباشر هو بتسليح الجيش اللبناني، لحد اليوم لنا سنين بنبني بهالمؤسسة العسكرية تكون هالمؤسسة وطنية جامعة لكل اللبنانيين. علينا أن نحافظ عليها بهذه الروحية ونخلي هاي المؤسسة تكون فاعلة لحماية لبنان والدفاع عنه، مش نعمل تجاذبات سياسية باسم هذه المؤسسة. والله
النائب الأستاذ أنطوان زهرة، صباح الخير.
صباح النور لك وللمستمعين الكرام.
طبعا نبضك 14 أدار، نبض القوات اللبنانية 14 أدار على مسافة 4-5 أشهر من الانتخابات، هل يمكن ترقب أي تحول في هذا المشهد؟
تحول بنوع القوات اللبنانية حكما لا، يعني ثابت في مدى تاريخ العمل السياسي. هل السؤال عم يستهدف موضوع التحالفات الانتخابية؟ موضوع آخر، لأنه أحكام القانون الجديد تستدعي قراءة متجددة ومختلفة للقانون السابق اللي كان يقتضي تحالفات سياسية واضحة بين الحلفاء والسعي للحصول على أكبر عدد ممكن الأصوات. اليوم في مجال لتمثيل شرائح غير ممثلة سابقا، في مجال لأنه ناس يكون عندها صوت تفضيلي ما تقدر تحصل على حاصل انتخابي، وكتير تفاصيل تقتضي دراستها بتأني وعناية. ولكن بالأساس الإرادة بالتفكير الاستراتيجي والوطني والثابتين على خط السياسي ما لازم يكونوا أخصام إذا ما كانوا حلفاء.
طبعا عم بيجيني أسئلة من بعد عملنا البروموسيون، حاول إجمعهم بسؤال واحد كله تقريبا حول العلاقات والانتخابات. متى يمكن ترقب لقاء رئيس الحكومة والدكتور جعجع؟ وهل بدأت الاتصالات السياسية الانتخابية بين القوات وحزب الكتائب؟
بين القوات وحزب الكتائب التواصل قائم، فات بالعملية الانتخابية أو بعث هذه حسب ظروف تقدم التواصل والحوار الوفية، علما بأنه ما لازم يكون صعب هذه المقاربة، ما لازم يكون صعب ومستحيل، بالعكس لازم يكون أهون المقاربات، لأنه كالعادة وبعز دين الأزمات اللي عصفت بين الفريقين التشنجات اللي حصلت، أنا دائما كان رأيي وبعتقد صار في إجماع على هذا الرأي أنه عنا نفس المنطلقات ونفس الأهداف، ولكن المقاربات بتختلف، وبس تكون بس الفرق بالمقاربات هذا ما بيضر الخلاف بين الفريقين. بالنسبة للقاء الدكتور جعجع والرئيس الحريري، بتعرف أنه تعرضت القوات لحملة تجني غير مسبوقة وغير مبررة، إلا في حالة واحدة، إذا كان مطلوب لتحسين العلاقات مع الفريق الآخر لازم نقدم طبق لرأس القوات، وهيدي سبق وشاهدناها بتاريخ العلاقات السياسية أنه بيكون في
راس لازم يتقدم اهون شيء نقدم راس الصديق اللي ما بده شيء الا مصلحة الاثنين. وبالتالي تشنجت العلاقات نتيجة هذه المقاربة والقوات اكدت. انا قلت والتشجع قال وكل الاوساط قالت نحن بحاجة الى توضيحات, بحاجة الى شرح للمواقف, وطبعا ما صرنا اعداء نحن ودولة الرئيس الحريري. بتصير من بعض التوضيحات بيصير اي لقاء شغلي طبيعي وفي سياق الامور الطبيعية والتطورات الطبيعية بينها السياسي.
وترميم العلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر, هل وثيقة معراض صارت من الماضي؟
بالحقيقة القوات اللبنانية حرصت بكل المراحل.
مظبوط قال لك دكتور جعجع معك حق طوني هيك قال لك بهاللهجة كل لازم مستعجل.
أول شيء المجالس بالأمانات وثاني شيء يا ريت ما طلع معي حق بمصلحة الكل. الأهم صديقي أنه القوات اللبنانية رغم شعورها بالتجرد والتضحية الكبرى اللي عم بتقوم فيها بالتسويات اللي حصلت حتى الآن لم تتراجع عن أي التزام, ولكنها قوبلت بمنحة آخر. ولذلك بتشوف أنه عتبنا أو تحفظنا ليس على فخامة رئيس الجمهورية وإنما على الإدارة الحزبية والسياسية للتيار الوطني الحر اللي متولاها حاليا الوزير جبران باشير. هذه محاولة تجاوز الآخر وتجاهل الآخر, والأهم هيك نوع من إنكار وجود تفاهمات محددة ومحاولة والتفلت منها بشكل أساسي ومحاولة الحق أنه لا نحن ما عم نغلط. أنا برأيي هيدي إذا ما رجعت كل المواضيع لأساسها الصلب المتين اللي قام على تفاهم واضح فهي غير مرجحة للعودة بشكل أفضل. واضح أن الفريقين حريصين على عدم العودة إلى الماضي, ولكن صيانة هالعلاقة وتحسينها منوطة بتيار الوطن الحر وليس القوات اللبنانية.
السؤال الأخير أستاذ أنطوان زهرة, في السياسي حضرتك تجلس على يسار الرئيس نبيه برلي, كيف تقرأ هذه الأزمة الحالية اللي هي اسمها مفهوم الأقليمية؟
بالحقيقة أنا يعني فضلنا ناخذ موقف القوات اللبنانية أن نترك بفخامة الرئيس ودولتي الرئيسين يشوفوا شو الحل المناسب والممكن. مؤسف انه كل واحد بيعتبر انه عنده كامل الحق بوجهة نظره, والمؤسف اكتر انه استجدت هذه الازمة ويبدو انه البعض يريد استعمالها في الانتخابات الليالية. يعني صارت عنوان انتخابي عند البعض, وهذا لا يسمح بأن تكون بطريق الحل السريع. بالعكس راح تكون مادة تجاذب انتخابي, حكي عن صلاحيات وحكي عن مرجعية وحكي عن حقوق وإلى آخره, بالوقت اللي خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عسكرية ما لازم تكون موضوع تجاذب فيه.
ستشارك في الحرب الكبرى لتحرير القدس؟
القدس مشروع السلام العربي يحكي عن قدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وعن حل الدولتين. وأنا شخصيا بالرغم من محدودية تأثيري يعني كشخص نشدت الرئيس الأمريكي أن يتبع قراره باعتماد القدس عاصمة لإسرائيل ونحن السفارة إليها, أن يبدأ استعداده للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين اللي بيخلص ربما سنوات من محادثات وضع نهائي, خاصة وأنه معروف أنه من حوالي شهر قبل قراره التنفيذي بنقل السفارة كانت قد نقلت ممثلية الولايات المتحدة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القدس الشرقية. يعني خطوة متقدمة وتؤشر إلى إمكانية القبول بهذا الوضع. أنا برأيي عملية السلام كلها سوا متوقفة على هاي. والرأي الثاني والأهم من يعلنون نيتهم بحروب وجهاد لتحرير القدس آخر همومهم القدس وفلسطين، هذه ورقة بإيدهم، وحاليا قد تكون أفضل ورقة للاستعمال لصرف الأنظار عن هن بشروا باضطرابات بالمملكة العربية السعودية. فإذا بنا نفاجأ بأن الاضطرابات تجري في عقب دارهم بإيران، وأفضل طريقة للهروب من الأزمات الداخلية هي إطلاق النفير بموضوع فلسطين والقدس والمقدسات الإسلامية.
بدي أشكرك أنا النائب الأستاذ عثمان زهرة.
أهلا وسهلا فيك.
سيسين الرئيس بري، هنحكي هلا عن مسؤول الأزمة كنا نحن وياك الأقدمية، عم بيقول إنه إذا ما وجد حل يعني بشروطه أو بشروط القانون والدستور، بس مش عم نعرف إنه ولا القانون ولا الدستور، لأنه عم بيقول الدستور إلى جنبه، وعين تيلي بيقول كمان الدستور إلى جنبه، عم بيقول قد تنتقل الأزمة إلى الانتخابات النيابية، الشيء اللي أشر عليها هلا كمان النائب زهرة.
يعني أنا برأيي الشخصي إنه بما إنه الانتخابات النيابية بعد 3 إلى 4 أشهر، وبما انه الشارع الداخلي بيعيش دائما على الانتصارات الوهميه، فعند بعض السياسيين اللبنانيين صايره قصه تسجيل المواقف والانتصارات الوهميه هي مقدمه لكسب المعركه الانتخابيه. وضمن هالاطار انا بشوف هالتعامل عم بيصير مع هالمرسوم هيدا، انه هيدا مين اللي بيقدر يلوي زراعة تاني، مين اللي بيقدر يجيب الحقوق، مثل ما بالماضي كان شعار حقوق المسيحيين بانتخابات 2005 استعادة حقوق المسيحيين، وإلى ما هنالك من شعارات رناني بيجتوها أمام المجتمع الداخلي من أجل كسب انتخابي. أنا اللي بشوفه اليوم بلا في عندك تسونامي بموضوع الحاصل الانتخابي بكل الدوائر، مش مهم يكون تسونامي بدائرة كاملة تاخدها كلها، التسونامي بتجي بنتيجة الانتخابات، الفريق اللي بده ياخد الأكثرية النيابية تقدر يتحكم بقرار المجلس النيابي.
لأنه هذا القانون يخدم أكثرية يعني بيأشر لأكثرية من 70 نائب لصالح 100.
المعطيات اللي عم حكى فيها بتقول هالكلام هيدا، وكل مكاتب الاستفتاء اللي عم نسمعها اليوم بمعزل عن صدقيتها أو عدم صدقية الاستفتاء اللي عم بتقوم فيه عم تعطي هالمقاربة هاي. ولكن أنا برأيي الانتخابات بعد رهن الوقت، يعني بعد 4 أشهر، ومن هون لأربعة أشهر تتغير كثير
التحالفات،
تتغير كثير آراء الناس واهتماماتها. فلأنه هذا القانون الانتخابي بحد ذاته مثل ما سبق وقال قبل شوي سعادة النائب دفريج، إنه لحد اليوم اللي عملوه مش فهمانينه، والناس حياتها معقدة فيه لأنه ما عم تقدر تفهم كيف بدها تنتخي، في مجموعة من المشاكل الداخلية، في عدم إمكانية تحالف بداخل اللائحة الوحدة، في إمكانية تأكيد إمكانية التحالف بين الدوائر، يعني التحالف يكون من دائرة لدائرة مش بقلب الدائرة الوحدة، لأنه التحالف بقلب الدائرة الوحدة بيضرب المتحالفين. في كتير نقاط ضعف داخل هالقانون كلها، بعد يعني من المبكر جدا انك تحكم على النتيجة النهائية، ولكن هذا لا يمنع انه هنالك افرقاء سياسيين اليوم عم بلشت معركتهم الانتخابية بجذب او باللعب على عواطف الناس وعواطفهم السياسية اذا بدك الوجودية بالمجتمع اللبناني، وتخويف من الآتي إذا هم ما مشوا بهالاتجاه أو إذا ما مشوا مع هالحزب أو مع هالزعيم.
ولكن يبدو أنه الفرز بلش أقل في السياسي. إذا بدنا نرجع شوي لخلفية الأزمة السياسية اليوم بين الرئيس بري والرئيس عون، وكأنه الرئيس بري مصمم على استخدام كل الأسلحة اللي بيملكها، عم بيقول أنه بموجب الطائف كان كلام كبير. قرار الدولي غير موجود عند شخص واحد، واكثر من هيك غمز من انه ذكر العماد بشرعون لم يكن مع الطائف، كان ضد الطائف.
عم بقول لك المواقف تتدرج اليوم نحو التصعيد. هذه المواقف التصعيدية اللي موجودة هي مواقف إثبات وجود سواء أكان من هذا الفريق أو من ذاك الفريق. واثنين، الغاية اليوم اللي عم يرتجوها من خلال هذا التصعيد هو العملية الانتخابية.
ولكن تحييد الجيش، خلينا نسمع سؤال الرئيس عبد الحريري.
جيش بعيد عن السياسة، بعيد عن كل هالشيء، ما بقبل انه حدا يحط اي قطاع عسكري بمعمعة السياسيين. هذا شيء بين السياسيين نحن بنحله، وانا بقول لكم بأكد لكم انه هذا بنحل خلاص.
حضرتك كنت صديق لقائد الجيش السابق،
نعم.
تعرف في امور الجيش الى اي مدى هذه الازمة تؤثر فعليا بالجيش؟
انا ما بشوفها بالمؤسسة، انا ما بشوف انه هذه الازمة بتأثر بمعنويات الجيش او بتأثر على المؤسسة كمؤسسة، انما اكيد انه هذه الازمة كان المفروض انه ما توصل للنقطة اللي وصلت لها، خاصة يمكن ما كان لازم تطلق هذه الأزمة بالأساس. لأنه اليوم موضوع الجيش مثل ما سبق وقلت قبل شوي أنه الجيش هو اللي الضامن الوحيد لإلنا اليوم بظل الأشياء اللي عم نشهدها داخليا وإقليميا. فلذلك ما كان المفروض أنه نشكك أو نحاول بأي طريقة نحط أي مسمار بهالموضوع هيدا، إنما وبما أنه حصل هذا الأمر أنا بيقولوا ما إلو علاقة بشيء اسمه مؤسسة الجيش، إنما إلو علاقة بالسياسي مثل ما قلنا قبل شوي ما بين حزبين، إني التيار الوطني الحر من جهة يلي أكيد رئيس الجمهورية هو رئيس التيار الوطني الحر وعم تشوف مواقفه اليوم بأي اتجاه عم بتكون، وما بين دولة الرئيس نبيه بري يلي كمان اليوم مواقفه كمان لا تخلو من
مباشرة. وزير الداخلية السابق مروان شربل، نحن من نعيدك بعيد الأرمن، عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية، وبدنا نتمنى لك كل خير معاليك.
الله يخليك لك ولضيفك الكريم ولكل اللبنانيين، عيد مبارك وسنة إن شاء الله تكون سنة جديدة.
يعني كيف تراقب كوزير داخلية سابق مسار الانتخابات النيابية قبل 4-5 أشهر على إجراء؟
لك أنا سبق وقلت ما حدا من السياسيين أو من الفئات السياسية بيقدر يقول علنا أنه أنا ما بدي، أو ببلش تحت الكواليس أو تحت الطاولة يقول وكأنه ما بده انتخابات نيابية. الكل بده انتخابات نيابية، والانتخابات النيابية رح تحصل على شرط إذا ما صار في اي مانع امني حول هالموضوع هذا. والمانع الامني طبعا بده يكون المحرك خارجي والفاعل داخلي، وهذه هي اللي اليوم بدنا ننتبه له، والاجهزه الامنيه منتبهين لهذا الموضوع، لانه اجراء عمليه الانتخابات هي عمليه مصيريه للبنان بالتحديد، ولكمان لديمقراطية لبنان، إنه هذا البلد الوحيد البلد العربي اللي عنده ديمقراطية. كل 4 سنين بيصير في انتخابات نيابية، وكل 6 سنين في انتخابات رئيس جمهورية، وتغيير بالبنية السياسية. بقى أنا بتقديري إذا ما صار شيء الانتخابات لن يستطيع أحد أن يمنع الانتخابات من الداخل، إلا إذا كان في محرك من الخارج لمنع هذه الانتخابات.
صورة واضحة كتير معاليك. طبعا مرسوم التجنيس اللي حكينا عنه هذا الأسبوع، هل يحق لوزير داخلية أو لحكومة أن لا تنفذ قرار مجلس شورى الدولي؟ خلينا نسمع أولا ما قاله القاضي سليم سليمان في هذا الموضوع.
في أعطاء الجنسية منها الشروط تحقيق أسرة بالدستور اللبناني، ممنوع التوطين، يعني وقت اللي أعطوا جنسية لفلسطينية، والصحف الفلسطينية بالذات استنكرت الموضوع وقالت هذا مخالف للدستور اللبناني ومجلس الشورى الدولي. ما بد الموضوع مجلس الشورى الدولي كقاضي مفروض فيه يبطل من ظهر الحال، ما في ملفات، يعني تعطي الجنسية لأشخاص دون التحقيق معهم، وبالتالي يعني أنا بعتقد كان على مجلس الشورى الدولي يبطل المرسوم لأنه تعطي الجنسية من دون تحقيق.
يعني مثل ما عم نسمع أعطيت الجنسية أولا بمرسوم مع الوزير ثم دون إجراء تحقيق تفاتي وكأنه أعطيت هيك دوغما بالجملة.
أكيد أبدلها شغلي، هذا الموضوع أنا عانيت منه وقت كنت وزير داخلية. اللي صار بالتحديد، اللي صار بالتحديد إنه هذا المرسوم إنه عطى سنة 94، اجتمع مجلس الشورى سنة 2003، يعني تصور 9 سنين اللي هني اللي تجنسوا اكتسبوا واخذوا اكتسابات لبناني، منهم تجوزوا، منهم فاتوا على قوى الامن. وانا كان معي بوزارة الداخلية عنصر قوى امن مجنس، منهم اشتروا بيوت واشتروا اراضي. لكن تصور 9 سنين بدل ما يكون القرار فورا بعد شهر او شهرين من صدور هذا المرسوم، يلي هو اساسا التجنيس بيكون بقانون يستخدم مجلس النواب، دقمة 120,000 واحد انعملوا بمرسوم واحد، بمرسوم مدار رئيس جمهورية رئيس حكومة وزير الداخلية. هلأ اليوم صاروا بحدود 350، لأنه بوقتها أخذوا البي والأم، أما الأطفال لم يذكر أساميهم بس اللي هني تحت 18. المشكلة أنه وقت اللي صدر هذا القرار عن مجلس الشورى أنه لمعالجة كل ملف بملفه وتأليف لجنة بألفها وزير الداخلية لدراسة هذه الملفات، عندك 120,000 شخص، يعني عندك كل شخص في ملف، يعني 120,000 ملف. بالنهاية كل ملف على القليل بدك تبعثه لقوى الأمن والأجهزة الأمنية وللبلديات والمخاطير لنشوف إذا المعلومات كانت صحيحة أم غلط. بدك على القليل بكل ملف شهرين وثلاثة، صور 120,000 ملف. هذا الموضوع مفروض مثل ما قال حضرة القاضي سليمان لازم كان فورا، مش بعد مضي 9 سنين لأنه بلتقوم لأيامي بموضوع أنه بعد 9 سنين رجعت وشي
لأيامي صار لبناني منذ أكثر من 10 سنوات.
مش هذا هو الموضوع. عبور في مكتسبات أخذوها خلال 9 سنين، هلأ بعد 10 سنوات ما بحقله ينتخب، ما بحقله يترشح، هذا مزبوط، بده مرور 10 سنوات بس 9 سنين. بعدين اي لجنه بدها تتالف وتقدر تعالج هالملفات بدها على قليل 10 سنين ثانيين لحتى تعالج هذه الملفات. هذا الموضوع كبير كثير، كارثه. ومثل ما قال الاستاذ انطوان، في منهم فلسطينيين تجنسوا، والاحلى من هيك انه بالدستور اللبناني يمنع التوطين، يعني لما بتجنسوا معناتها توطنتوا. يا اما بدنا نلغي هالمادة من الدستور، يا اما بدنا نلغي الجنسيات اللي اخذوها الفلسطينيين. اكثر من هيك، في سوريين اخذوا ما بحق لهم، في مصاروي اخذوا ما بحق لهم، في اشخاص من طائفه السيخ اخذوا، في اشخاص مقدمين طلبات انه خيي ليش دورتوا لي ورائي، انا ما بدي جنسيه لبنانيه، انا عندي جنسيه اجنبيه، لانه بيشرحوا الجنسيه الاجنبيه. يعني صار في والأخطر من هؤلاء كل اللي أنا عبر لك عنهم إنه لما نتجنسوا حطوهم ببيع هني ما بيعرفوا الضيعة ولا شايفينها ولا بيعرفوا المدينة اللي حطوهم فيها، علما بأنه أنت لما بدك تنقل نفوس شخص من مدينة لمدينة أو من منطقة لمنطقة بده يكون مينيموم بالقانون له 3 سنين قاعد، وبده يكون عنده عقد أجارة أو عقد ملكية لهالمحل. حطوهم دكما هيك بمحلات مالهم، لحد هلا في اشخاص او اغلبيتهم ما بيعرفوا الضيعة اللي هن بينتموا لها. وبكره بالانتخابات، وبعدين هالشيء تاثرنا فيه بانتخابات البلديه، في ضيعة اليوم. ونحكي بكل صراحه، اغلب الضيعة 70% من الضيعة المسيحيه نحط فيها المجنسين، علما بانه صار في رفض يومتها بوقتها صار في رفض بلا نحكيها علنا، صار في رفض انه السني ما بينزل الا بضيعة سنية، وممنوع يكون بغير ضيعة سنية، والشيعي ما بيكون الا بضيعة شيعية، بينما بالمناطق المسيحية ما كان في من يسأل بوقتها، ونحطه متوزع على 70% من ضيعة مسيحية. صار بدهم هلا البلديات، وصار بدهم المخاطير، وهني لا يملكون شيء في هذه الضيعة أو في هذه القرية لحتى يعمل رئيس بلدي، ولا شايفها ولا بيعرفها، بيجي كل 4 سنين لحتى ينتخب، وعندنا امثال موجوده اليوم على الاراضي اللبنانيه. بده رئيس بلدي يعمل رئيس بلدي، رئيس البلديه صاروا اكثر من السكان الاصليين.
بدنا نشكر معالي الوزير مروان شربي اللي انقطع الاتصال معه. الشيخ طبعا يعني حزني فضيحه،
سميتها هي فضيحة بحد ذاتها، المفهوم بحد ذاته وقت اللي انعمل كان فضيحة. كان صفقة كبيرة انعملت غيرت إذا بدك وجه لبنان الديموغرافي. واللي عم يحكي معالي الوزير السابق مروان شربي هي حقيقة كاملة واضحة، يعني سببت مشاكل كتير بمجموعة كبيرة من القرى ومن الضياع.
تغيير ديموغرافي،
كتير، وتغيير بنتائج الانتخابات البلدية حتى بالضيع، وخلقت أزمات أمنية بين المقيمين أو أبناء المناطق واللي نزلوا جديد على هالمناطق هاي. أكثر من هيك اليوم إذا بتلاحظ من حوالي الأسبوعين طلعت خبرية تعداد اللاجئين الفلسطينيين بلبنان، وقالوا أنه طلع العدد بحدود 175,000. وصدر نوع من كلام عم يقول انه من احد الاسباب لانخفاض عدد الفلسطينيين بلبنان هو قانون مفهوم التجنيس. يعني معناتها هنالك اعتراف واضح بمخالفة المبدأ الدستوري بعدم التوطين بلبنان، وتوطين الفلسطينيين او مجموعة كبيرة من هؤلاء الفلسطينيين من خلال مفهوم التجنيس، واللي هني حكوا بحدود 30-35,000، وأنا أكيد إنهم أكثر من هيك بكتير، وعلى مدى السنوات صاروا أكثر وأكثر وأكثر. فلذلك اليوم إذا بدك تجي تلاقي حل لموضوع مفهوم التجنيس، أول شيء تستثني، بتشيل، تسترد الجنسية من هالمجموعة، أول شيء الفلسطينيين اللي تجنسوا دون وجه حق أو بشكل مخالف للدستور اللبناني. هي أول نقطة. ثاني نقطة، عندك السوريين كمان، لأنه السوريين في ناس يمكن بحق إلا بريك في الأغلبية الكبرى يلي أدخلوها بالأسماء وبالتعداد فقط من أجل الحاصل الانتخابي لما كان الإنهون يتم على القانون الأكثري حتى يحصلوا اللوائح المحايدل بمناطق كانت عصية عليهم انهم يقدروا يربحوا فيها انتخابات. فاليوم المشكلة هي عنا بهالبلد انه عطول 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 بيفكروا بالمصلحة الشخصية والمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. يعني لاحظ بوقت فكروا بنتيجة الانتخابات كيف بيقدروا يجيبوا المحادل الانتخابية لهم بالانتخابات من خلال التجنيس، من خلال مفهوم التجنيس، ووزعوهم بهالمناطق هذه لحتى يقدروا يكسبوا اللوائح من جهة، ناسيين انه هاي بدها تخلق أزمة كبيرة على المستوى اللبناني وعلى مستوى التعداد السكاني للبنانيين، واللي اليوم عم نشوف تداعياته بين انه شو بيمثلوا المخالفة ولا بيمثلوا المناصفة ولا المسيحيين قد صاروا يشكلوا، لانه مرسوم التجنيس اجى جنس بحدود 300,000-400,000 مواطن ما فيهم 20% او 15% مسيحيين.
المحور الاخير حزب الكتائب طبعا عم بيعمل دوفوار كمعارضة على اكمل وجه، ولكن في الواقع نحن على ابواب انتخابات نيابية. هل حزب الكتائب اليوم اقرب الى من؟ الى المجتمع المدني؟ اقرب الى ما تبقى من 14 اذار او كل الابواب مفتوحة؟
حزب الكتائب اقرب الى زيته، أقرب إلى نضاله، أقرب إلى سياسته، وقريب جدا من كل الفئات والأحزاب والشخصيات التي تدور بفلك السيادة اللبنانية. حزب الكتائب سياسته واضحة، العنوان الرئيسي هو سيادة لبنان. سيادة لبنان في كتير ناس بيلتقوا معنا حول هالسيادة،
ولو موجودين بالحكومة
لا، اليوم بدك تشوف موجودين بالحكومة أو غير موجودين، هذا موضوع آخر. عم نحكي هلأ بالشكل العام هو الموضوع السياسي، إنما لما بتكون موجود بالحكومة وعم تحكي عن السيادة، بأنا برأيي إنه اليوم الحكومة ما عم بتحافظ على السيادة اللبنانية من خلال القرارات اللي عم تخدها أو السكوت المطبق اللي عم تعتمده بانتهاكات السيادة اللبنانية.
بس كلمة ببداية الحديث جيرت،
صحيح جيرت قرار السيادة لحزب الله، واليوم لما بكون أنا بحكومة جيرت قرار لحزب الله يعني أنا راضي على هذا التجيير. وإذا كنت أنا سيادي بقراراتي وسيادي بعملي السياسي ومن موافق على هذا التجيير بالقرار السيادي، أقله أستقيل من هذه الحكومة. لذلك ما فينا نقول السيادي كمان داخل الحكومة، لأنه هذه الحكومة اليوم ما عم تعمل قراراتها السيادية بشكل 100% داخلي خارج الضغوطات اللي عم تجي.
الماكينة الانتخابية بحالة جهوزية؟
نحن حزب الكتائب أكيد ماكينته الانتخابية بحالة جهوزية، وإننا نبدأ عم نشتغل على هذه الماكينة الانتخابية وعم نتحضر للانتخابات النيابية، وعنا تواصل كامل مع كل قاعدتنا الكتائبية، وعنا تواصل كامل مع كل الناس من أجل أنه نوصل للانتخابات النيابية من الله راد بشكل واضح هادف وبمشروع وطني عنوانه مثل ما سبق قلنا السيادة اللبنانية.
هلا مثل ما فهمنا من النائب أبو زهرة أنه في مفاوضات بين الكتائب والقوات. اليوم في مقال في جريدة الأخبار عم بيقول أنه النائب سامي الزميل غير مستعجل لأي حزب الكتائب، وعنده شرطين. الأول انسحاب القوات من الحكومة تكون يعني كونسيكان مع ذاته، والثاني تقسيم الدوائر بشكل توافقي بحيث أنه ما يكون في مرشحين للكتائب وللقوات على ذات اللائحة، حيث يترشح المرشح الكتائب تدعم القوات وحيث يترشح القوات تدعم الكتائب.
أولا بالنسبة للتواصل بين الكتائب والقوات بالرغم من كل الأزمات اللي عم نمرق فيها، التواصل طبيعي بأنه يكون موجود يعني، ولكن لحد هلا ما في أي قرار اتخذ على طاولة المكتب السياسي ببحث التحالفات الانتخابية مع القوات أو مع غير القوات. هذا من جهة أولى، ولكن الكتائب والقوات مش كتير بعيد عن بعضهم بالرغم من كل المشاكل اللي موجودة سياسية.
تؤمن بعد تأمين الحياة 14 أذار
هي روح، ومثل ما سبق وقال
عضو ملازم
النائب دفراج، مثل ما قال النائب دفراج
هي جمهور قبل أن تقول
هي جمهور. اليوم صحيح أنه هنالك مشكلة بقيادة 14 أذار اللي راحت بحسابات شخصية وحسابات خاصة وخذلت جمهور 14 أذار، ولكن اليوم إذا جمهور 14 أذار بيرجع هو اللي بيتوحد بقراراته السيادية بيجبر القيادات اللي خرجت من 14 أذار إنها ترجع وتقول عن قرارات الخطأ. هيدا من ميلة. من ميلة تاني بالانتخابات النيابية، نحن نعرف هذا القانون في مشكلة التحالفات منا مشكلة عادية. يعني اليوم عندك الصوت التفضيلي بيضرب أي تحالف بداخل اللائحة، لأنه إذا حزبين بدون يتحالفوا مع بعضهم بدائرة انتخابية وحدة، الصوت التفضيلي هون بده يكون فريق هذا الحزب بده يعطي صوت تفضيلي لمرشح هالحزب بهالليحة، وفريق هذا الحزب بده يعطي الصوت التفضيلي هون، بيضربوا بعضهم بداخل الليحة. الحاصل الانتخابي هو اللي بيكون اللي بيعطي نتيجة التحالف، يعني التحالف يعطي فقط للحاصل الانتخابي، إنما للتفضيل بالعكس بيضرب بصير كل فريق داخل اللي حيشد لذاته حتى ياخذ أصوات تفضيلية أكثر على حساب الآخر، هون بتكون عم تضرب التحالف داخل اللائحة. الصوت التفضيلي بده يجي لمرشح آخر، من هون الأفضل بالتحالفات أن تعتمد دوائر بتضم التحالفات، يعني فريق المتحالف مع الفريق الآخر، أنت بتترشح بهاي الدائرة أنا بجير لك أصواتي، وأنا بترشح بهاي الدائرة انت بتجير لي اصواتك. هيك بتكون عم بتجير الحاصل الانتخابي بذات الوقت، عم بتجير صوت التفضيلي بدائره معينه لإكس، ونفس الشيء عم يحصل بالدائره الثانيه لإجراج
وعم بتأمن النتيجة الأعلى اللي هي تأمين أكثرية منسجمة
صحيح
تملك مشروع سياسي
100%. فلذلك اليوم أي تحالف بيحصل بين فريقين سياسيين لازم يكون مش داخل الدائرة تحالف بتقسيم الترشيح بالدوائر.
بدي أشكرك أنا أستاذ سيسين سيسين تفكير بأبرز ما ورد على لسان الضيوف من مواقع. مستشار رئيس حزب الكتائب المحامي سسين سسين يقول ان الحكومة غير موجودة بل غير قادرة على القيام بالدور الاساسي والطبيعي المطلوب منها.
حالة الارباك اللي موجودة عند الدولة لاتخاذ موقف واضح بتأكد انه الحكومة متقاعسة او مجيرة قرارها بالحرب والسلم لمجموعة تانية غير حكومية لمؤسسة غير حكومية اللي هي كما نعرف اليوم الجهة التي تحمل السلاح بالداخل الليبي اللي هي حزب الله.
والنائي بالنفس بيخبر
النائي بالنفس اللي عم يحكوا عنه ولا مرة كان موجود ولا مرة قدروا يطبقوه ولا مرة هذه الحكومة استطاعت أن تكون تذهب بالحياد السياسي اللبناني. كلنا نعرف إنه القرار الحكومي منه بإيد رئيس الحكومة ولا حتى بإيد رئيس الجمهورية. القرار الحكومي هو اليوم بيد الحزب الحاكم، الحزب الذي أتى بهذه الحكومة بتسوية معروفة وواضحة المعالم بدءا من رئيسة الجمهورية إلى تشكيل الحكومة. فضمن هالإطار هذا ما نتعجب اليوم إذا كانت الحكومة غير قادرة على تطبيق النهي الناس. أما مسألة ليش بعد ساكت الرئيس حبيبي، أنا برأيي إما مسألة وقت وإما مسألة تاني إلى علاقة بتسويات معينة أو تفاهمات فاصلة داخل أعضاء الحكومة اللي موجودين اليوم. ولكن بكلتا الحالتين ما تقوم به هذه الحكومة ليس في مصلحة لبنان وليس في مصلحة اللبنانيين.
وبقراءة شخصية وواقعية وبحسب المعطيات الموجودة يعتبر سسين سسين أن المسافة بعيدة اليوم بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية.
نشوف اليوم أنه من ظرف شهرين تقريبا لليوم ما في أي تواصل بينه وبين المملكة العربية السعودية، ما في ولا زيارة فيها إلى المملكة العربية السعودية، إنما ويصرح بأنه العلاقة لا زالت منيحة، إنما الواقع على الأرض اللي عم نشوفه اليوم ما بدل على أنه العلاقة جيدة.
الاستحقاق الانتخابي كان محور الحديث مع النائب نبيل دفرش.
ما بنقدر كمان ما نعمل انتخابات ولازم نقول أنه الشعب اللبناني كله من بيع لإيران أما من بيع للسعودية. بالنهاية الشعب اللبناني عنده هويته اللبنانية وبرهنة بعدة مناسبات وبتأمل أنه بالانتخابات النيابية يقدر ينقي المرشحين أما النواب اللي فعلا بدون مطلوب.
والقانون الانتخابي صعب التطبيق بحسب النائب فريش.
القانون بالذات هو حتى لو عملت تحالف من كان مع مين مكان والتحالف شو معناتها وقت بتعمل لائحة استئجار؟ بتعمل لائحة معناتها عندك برنامج مشترك، عندك برنامج اقتصادي، عم بتفسر للناخبين شو ناوي تعمل انت بهالتحالف، اما اذا طلع قانون احنا نواب شو البرنامج تبعنا. اذا بنفس اللائحة بده يكون في تصادم وبده يكون في هالصوت التفضيلي، شو بدهم يقولوا لبعضهم هالمرشحين بنفس اللائحة؟ نحن جايين نقدم للناس، نحن جايين نقدم لأني برنامج اقتصادي اجتماعي بدك إياه للبلد السياسي، ومن وراء ظهر كل واحد لا بقي لك حد اللي اسمه بالتفصيل ولا حد اللي اسمه زميلي بالتفصيل.
هل تحالف المستقبل مع التيار الوطني الحر أو مع بكير؟
لا بعد بكير واحد يحكي بأي تحالف من مين مع مين، ما كلتك عم تغير القصة.
فموضع القوات اللبنانية والتحالفات الانتخابية، الجواب للنائب غطوان سعد.
بين قوات الحمد والكتائب تواصل قائم، فات بالعملية الانتخابية أو بعد هذه حسب ظروف تقدم التواصل والحوار من روحية، علما بأنه ما لازم يكون صعب هذه المقاربة، ما لازم يكون صعب ومستحيل، بالعكس لازم يكون أهول المقاربات، لأنه كالعادة أنه عنا نفس المنطلقات ونفس الأهداف ولكن المقاربات بتختلف.
وتحييد رئيس الجمهورية.
القوات اللبنانية رغم شعورها بالتجرد والتضحية الكبرى اللي عم بتقوم فيها بالتسويات اللي حصلت، حتى الآن لم تتراجع عن أي التزام، ولكنها قوبلت بمنحة آخر. ولذلك بتشوف أنه عتبنا أو تحفظنا ليس على فخامة رئيس الجمهورية، وإنما على الإدارة الحزبية والسياسية للتيار الوطني الحر، ولكن صيانة هالعلاقة وتحسينها منوطة بالتيار الوطني الحر وليس القوات المنية.
والمانع الوحيد لإجراء الانتخابات النيابية بحسب الوزير مروان شمس،
ما حدا من السياسيين أو من فئات سياسية بيقدر يقول علنا أنه أنا ما بدي، أو ببلش تحت الكواليس أو تحت الطاولة يقول وكأنه ما بده انتخابات نيابية. الكل بده الانتخابات النيابية، والانتخابات النيابية رح تحصل على شرط إذا ما صار في أي مانع أمني حول هالموضوع هذا. والمانع الأمني طبعا بده يكون المحرك خارجي والفاعل داخلي.
بدي أشكر كل ضيوف الكرام بالاشتراك السياسيين، وايضا شكر لمكتب التحرير المتابعه لبلاد الصهوري انطونيوس رودريغ ممنوم على الاخراج، ومخرج هذه الحلقه مدير البرامج مشعل شعر.